ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس من المجالس التي من علينا بها بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته، وسنخصصه في الكلام على شهر ذي القعدة ووظائفه، وأبرز الذنوب التي ينبغي للمسلم أن يحذرها في هذا الشهر وغيره في حق علام الغيوب. فنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه في لقاء الجمعة المبارك الذي والحمد لله هو في سنته السادسة بعد العشر أو السادسة عشر من السنوات التي هي بعد 1442 سنة من هجرة رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يهدينا به للصواب، وأن يعيننا به على مرضاته ظاهرا وباطنا. المسألة الأولى أن التشريع في تفضيل الأزمنة هو حق محض لله، فلا يحل لأحد أن يشارك الله سبحانه وتعالى في تشريع زمان بتفضيله لفعل عبادة أو ترك معصية أو لعيد أو غير ذلك مما هو متفرد به من التشريع رب العبيد سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك قوله تعالى: الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فقد اختار من الناس افضلهم، بل افضل الخلق هو محمد، وخصه بخاتمة الرسائل رسالة الإسلام وشرائعه: إن الدين عند الله الإسلام، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. الله أعلم حيث يجعل رسالته. واختار أصحابه ليكونوا من حواريه عدول لا يجوز الطعن فيه، وهو من لقيه مؤمن به ولو ساعة. وبين صلى الله عليه وسلم أن منهجهم مقدم على منهج غيرهم وحكمهم مقدم وأن حكمهم مقدم على غيرهم، فقال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي، واختار من أمكنة مكة، قال: لأنت خير بقاع إلى الله، لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك خرجون منك ما خرجت. والكعبة لتكون قبلة المسلمين، والذي يرفع إبراهيم والقواعد البيت، واسمعي ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، وقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بعد أن كان يقلب نظره في السماء وهو متوجه بيت المقدس، نسخ ذلك وجعلت قبلته وقبلة المسلمين من بعده الكعبة. فاختار الله، الله يخلق ما يشاء واختار. ومن الأزمنة اختار شهر رمضان سيد الشهور، أنزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة القدر، أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، فرض صيامه. ومن ذلك الأشهر الحرم، ومنها ذو القعدة. ذو القعدة فرض شهر ذو القعدة سبحانه وتعالى ليكون من الأشهر الحرم. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فينا أنفسكم ذلك الدين القيم. ثم بين النبي ما الذي اختاره الله من هذه الأشهر 12، وأن أربعة خاصة بالتحريم، غلظ فيها التحريم وجعل الذنب فيهن أعظم. فروى البخاري عن من؟ عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها أربعة الحرم ثلاث متواليات: القعدة والحجة ومحرم ورجب مضر بين جمادة ورمضان وشعبان. فخص هذا الشهر وغيره من أشهر الحرم بخصائص في الأشهر لم يخص بغيره، لم يخص غيرها بها. فمن تلك الخصائص، وهي المسألة الثانية حينئذ، خصائص هذا الشهر وغيره، أن جعل الله الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل. فجاء أظن في صحيح علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في شرح هذه الآية: وحبر أمة وترجمة القرآن. وكان ابن عمر يقول نعمة رجال القرآن ابن عباس، كما قال أو ابن مسعود رضي الله عنه، وكان في تفسير القرآن سيد الناس أيضا كما قال بعض الصحابة. والنبي قال: اللهم فقهه في الدين. فقال: حرم الله الظلم في الشهور كلها، وخص أربعة أشهر عظم حرمتهن فجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل. واختار الفقهاء رحمهم الله، هل قوله تعالى أو في قوله تعالى: فلا تظلمهن تظلموا فيهن أنفسكم، فقال بعضهم: فلا تظلموا أي في كل الشهور أنفسكم، وقال آخرون: بل مقصود الآية أي في الأشهر الحرم، وهو أليق لأن أقرب مذكور في الضمير الأشهر الحرم. قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فخصص ترك ظلم النفس فيهن لأن الذنب فيهن، فجعل الذنب فيهن أعظم والعقوبة أشد، قال ابن تيمية رحمه الله: معنى كونها أشهر حرم أن الله يعني حرمهن، فجعل العقوبة فيهن لمن عصى الله أشد. فمن عصى الله في شهر ذي القعدة بنظرة كان يفعلها في ربيع، فإن قدر عليه عذاب بذلك، وشاء الله يعذبه في قبره إذا كان أدمن الصغائر تنقلب كبيرة بحقه كمعصية النظر في الصور المحرمة وغير ذلك، فإن شدة العذاب تكون عليه مضاعفة وأشد في القبر وفي جهنم، نسأل الله العافية. كذلك ترك الطاعة الواجبة كصلاة الفجر في جماعة، إذا ترك صلاة الفجر في جماعة في شهر ذي القعدة فذلك أشد عليه عذابا ممن تركها في ربيع مثلا. كذلك التعامل مع الوالدين، إذا عق والده أو والدته في شهر ذي القعدة أو عقت المرأة زوجها عياذا بالله، وقد قال ابن تيمية: ما جاء في بر الزوج في حق المرأة أحق من الوالدين، أشد من الوالدين. فإذا عقت المرأة زوجها أو عق الولد والده أو عق أمير بلده بنغتابه بمجلس وذكر مثاربه وحرك قلوب الناس لبغضه، وأشد من ذلك إذا افترى عليه مثلا أو ضخم غلطه لكي يسقط هيبته أو غير ذلك، فإن فعل مثل هذه الأعمال السيئة خاصة التي يتعدى ضررها في شهر ذي القعدة تكون العقوبة عليه في القبر أشد وأعظم وأنكر. كما أن الطاعة كما روى عن ابن عباس كاهتمامه بواجب صلاة الفجر تكون أفضل، فملك الحسنات إذا ذهب يصلي الفجر خوفا من أنه يعصي الله في ذي القعدة فلا ينام، فإنه يكون حينئذ ذو حسنات أكثر، لأنه صدق الرسول وخاف الوعيد الشديد الذي جاء في من عصى الله في الأشهر الحرم. فالله يخلق ما يشاء ويختار، الله عليم حكيم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وذلك حذاق القضاة من أهل الإسلام من الفقهاء إذا جاتهم قضية تعزيرية ليس فيها حد، كأن يقبض الشرط على خلوة امرأة مع رجل في شقة ثم ضبط بالجريمة هذه فأحيل النيابة، فإن القاضي إذا رفعت له القضية بالاعتراف والشهود فإنه سيجري من العقوبات التعزيرية على الرجل والمرأة عقوبة أشد مما لو عصي الله بذلك في شهر ربيع. كان يكون السجن بحقه مثلا 3 أشهر فيجعلها في يعني 6 أشهر في شهر الحرام، وهكذا السجن التعزير به. هؤلاء القضاة الذين استوعبوا معنى كون فلان وفلان عصي الله في شهر حرام كذي القعدة، وسبب ضعف كثير من الناس فيه، وأنهم لا يرتدون عن المعاصي، قلة من يعذ. يعني الآن من والد أو والدة قال لأولادهم قبل 6 أيام: احذروا، أنتم دخلتم في شهر ذي القعدة. لا نطلب هذا أن يكون منهج التذكير في شهر ذي القعدة، لا أصل له من جهة التكرار، لكن على الأقل في الكلام العام والوعظ الدائم في احترام الأشهر الحرم أو عند وقوع المعصية: أنت كذبت يا ولد وأنت في شهر حرام كيف تكذب؟ أو البائع إذا غش له عليه وغششت في شهر حرام، ترك نشر هذا جعل الناس كما ترون كثير من الناس لا يهتم بحرمة هذا الشهر، ولا ترى أثر دخول هذا الشهر عليه أبدا، لا في سلوكه ولا في أخلاقه ولا في صدقه وتجارته ولا في الاهتمام بصلواته إلى آخره، ولا بترك المعاصي، وهذا أشد وأنكك ظلم الناس وغشهم في تجاراتهم وغير ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يحذر الغفلة في هذا الشهر. قال الله تعالى: ولا تكن من الغافلين. وننتقل حينئذ للمسألة الثالثة بعد أن آمل من الإخوان أن يكرروا الإعلان، لأن بعض الناس إلى الآن يحتاج إلى التذكير. أقول في المسألة الثالثة، ما هي إذن وظائف هذا الشهر بالقاعدة؟ وبعد المسألة الرابعة، ما هي أبرز الذنوب التي ينبغي أن يحذرها الشخص في هذا الشهر وبغيره لا شك؟ طيب، اعلموا عباد الله، كما ذكرنا في خطبة الجمعة وكررنا ذلك، خشية الابتداع، في النبي كان حريص على ترك الابتداع في الدين، ويدل على ذلك أنه في كل خطبة يقول شر الأمور محدثاتها، ونهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وخطبة الحاجة فيها التذكير بالسنن وتراك البدع. كل هذا الحرص منه والتكرار خشية أن تبتدع الأمة. لما؟ لأن الأمر كما يذكر عن إبليس، وهو معنى صحيح، أنه قال: أهلكوني ابن آدم بالتوبة والاستغفار، كلما زينت لهم ذنبا تابوا منه، أهلكتهم بالذنوب أهلكوني بالاستغفار والتوبة. قال: لو حيينا أو لو زينن لهم ذنبا يصنعونه ولا يستغفرون. البدع، احذروا البدع عباد الله، واستجيبوا لله والرسول في تركها، فقد شدد الرسول فيها بتأكيد تركها في كل خطبة، بل أنه جعلها كبيرة من الكبائر، لأنه قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فإذا لما توعد عليها بالنار دل أنها من الكبائر، تحتاج إلى توبة خاصة. فالذي كان مثلا مع جماعة الإخوان المسلمين وعلى بدعتهم، فما يقول أنا صمت عرفة وصمت رمضان إيمان احتسابا يغفر لي، لا، لابد من توبة خاصة من البدعة، لا يكفرها تلك المكفرات كصيام رمضان، لابد من توبة خاصة من البدع. احذر، يعني بعض الناس هداه الله ينقلب سلفي وينسى أن يتوب توبة خاصة من بدعة الإخوانية. لابد أن يتوب توبة خاصة منها، أن يندم، يتغير على نفسه كيف كان يمشي مع الإخوان أو التبليغ أو إلى آخره، أن يعزم عدم العودة، يحقق شروط التوبة، يخلص فيها، وليس لأنه فقط تعرف على جيران سلفيين يقول أنا إذا خالفتهم يشق عليه، فيصير سلفي مثله ويتلون، أو صار رئيسي مديري سلفي، أبي يصير سلفي، هذا متلون، وسينكشف أمره، الفتن ستكشفه. على كل حال، على المسلم أن يخلص. فالقاعدة في ذلك أنه يثبت فضل شهر كذا القعدة أو رمضان أو حتى يوم كالجمعة، فلا يجوز أن يفضل العبد عباده ويرجحها فيه لم يشرعها الرب ولم يعمل بها السلف. وضربنا مثل في خطبة الجمعة بالعمرة وزيارة القبور يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة يوم فضيل، لكن النبي ما كان يزور فيه المقابر ولا كان يعتمر فيه ولم يعمر بعمرة، وذلك مع فضل ليلة القدر. كان علماؤنا ولا يزالون ينكرون على من أخذ عمره ليلة 27، ينكرون تحري ليلة القدر، يعني النبي ما ثبت أن قال خذوا في عمره ليلة القدر، ماذا تصنع فيها؟ ما صنع النبي قيام وقراءة قرآن واللهم لك عفو تحب العفو إلى آخره، كذلك يوم الجمعة كثر الصلاة على النبي وقراءة الكهف وشهود الفجر فيها جماعة، حرص على ذلك، لأن أفضل الصلوات صلاة فجر الجمعة جماعة كما ثبت في الحديث. لكن ما ثبت مثلا عمرة في يوم الجمعة، يقول خلنا نأخذ يوم عمرة يوم الجمعة أفضل، بل ثبتت العمرة كما سأتي في آخر المطاف في وظائف هذا الشهر، العمرة في ذي القعدة. فإذا ليس لأحد أن يقحم في ذي القعدة مثلا الأشهر الحرم عبادة لم تشرع. فمن وظائف هذا الشهر إذن توطين النفس فيه وتخويفها وزجرها، التزام طاعة الله الواجبة وترك المعصية، هذا أعظم وظيفة فيه، لقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيجتنب ظلم النفس بالمعاصي كالزنا والقول على الله بغير علم والكذب وحقوق الوالدين وتعاطي الربا والمعاصي أيضا الشبهاتية، فالانتساب للفرق الضالة كان يكون من الإخوان فليتوب، لأن معصيته باستمرار مع الإخوان في الأشهر الحرم تضاعف عليه العقوبة، فليترك الإخوان والتبليغ الآن ويتوب إلى منهج السلف كما أوصى شيخنا بن باز. اتصل عليه رجل يقول الإخوان والتبليغ قولوا تعال، قال خلك مع السلفيين، يتوب إلى منهج السلف في هذه الأشهر الحرم حتى لا يعظم عليه العقوبة بسبب بدعته. شيخنا بن باز قال جماعة الإخوان والتبليغ والفرق الهالكة إذا استمر في الأشهر الحرم مع هذه الفرقة يزيد عذابه في القبر والنار والعقوبات عليه في الدنيا، خاصة أن فيها ظلم الحكام وظلم الناس وظلم هذه المعاصي، معصية الإخوان المسلمين يصبح يعني كالمجاهد في كل مجلس يغتاب ولي الأمر ويتبع أوراته في زعمه وإلى آخره، كما أن عليه أن يتوب من منهج الحدادية، وهي أن يعتقد إسقاط أهل العلم من ذوي السنن لزلة لا يترجح عند ذوي العلم من أهل السنن أن مثله يسقط له اجتهاد أو شيء لا علاقة له بالتحزب ولا بما يعرف من قرائنه أنه تحزب بدعي وغير ذلك مما ينبغي أن يسقط فيك بدعة الرافضة والخوارج إلى آخره. فليتب كل واحد من هؤلاء من الفرق الشاعرة والصوفية والجهمية من أشهر الحرم، وليتوبوا الاعتقاد ومنهج السلف الصالح إلى الإسلام والسنة الصحيحة التي كان عليها الصحابة وأئمة الدين كالإمام أحمد، الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي ما كانوا من الإخوان ولا التبليغ ولا كانوا أشاعرة ولا كانوا صوفية، وطبيعة الحال لم يكونوا رافضة يسبون الصحابة، فليس فقط تأخذ فتاواهم وتترك منهجهم، خذ فتاواهم منهجهم، منهجهم ما يخرج عن الحكام ولا يختابون الحكام لا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الشافعي. بعض الناس يأخذ الأحكام من الشافعي وأحمد ويترك المنهج، هذا والله مغالطة وتناقض عجيب. ما دام أنك وثقت في علم الإمام أحمد خذ علمه ومنهجه مع الحكام وفي التكفير وفي الجهاد وفي أيضا الأحكام في الأحكام، ليس تجزئ الدين تقول أحمد عالم صحيح لكن أخذ من الأحكام المنهج أخذ من سفر الحواري أو سمع العبد أو عبد حسن البنا، ما يجوز الكلام أبدا. بل كما أخذت من الإمام أحمد الله يرحمه ويغفر له الدين فيما يتعلق بالأحكام فخذ من الاعتقاد والمنهج أيضا. فإياك يا أخي بارك الله فيك أن تجزئ دين الله فتأخذ عن الإمام أحمد شيء وإمام الدين كالشافعي ومالك والأوزاعي وتترك شيء آخر، هذا والله ليس من مصلحتك أبدا. قال الله تعالى أفتؤمنون بعض الكتاب تكفرون بعض، فالإمام أحمد كما دلك على أحكام بآيات وحديث فأمنت بها كذلك دلك على المنهج بآيات وحديث فخذ به. تذكرون أحمد لما جاءوا فقهاء بغداد يريدون يثيرونه على ولي الأمر ويقولون يريد أن ننزع يد من طاعة يعلم أولادنا خرق القرآن في المدارس، فأنكر عليهم الإمام أحمد جدا وقال هذا خلاف الآثار، الدماء الدماء، اتقوا الله في دماء المسلمين، لا تشحنوني أنا وغيري حتى يخرجون على ولاة أمرهم. الله أكبر، يتركون منهج أحمد الإخوانجية سبحان الله ويجون في الأشياء اللي يشترك فيها في زعم الإمام أحمد مع سلمى العود. أحد منكم ينشطنا هكذا في أثناء الكلمة ما يذكرون في قصص أحمد مما يشتركون فيه في زعمهم مع مشايخهم في هذا العصر، يعني إخواني بيذكر قصة أحمد وش أبرز شيء يذكره؟ من يذكر إخواننا ذكرنا إذا كان مستيقظ المنهج السلفي وعارف بخطة الإخوان يذكر أي شيء في قصة أحمد عندما يذكر أحمد بن حنبل الإخوانجي في محاضرة. نشوف غير شجاع، خلينا نشوف غير خالد مطيري. نعم خالد مطيري وش؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يذكرون دائما في مجالسهم سجن الشيخ أحمد.
أي أحسن الله إليك.
إيه ويعنبون الناس على هذا الأمر.
أي فإذا سلمان عودة وسفر الحواري واسمه ذا العوضي ومن عوضي لما أدبهم ولي الأمر وعزلهم عن المجتمع بالسجن، إذن هم مجاهدين إما من جنس هجر الإمام أحمد وسليمان العلوان ونحوها. هذا من أخطر ما يكون التلبيس والله. إمام أهل السنة لا شك سجن ظلما بأهل البدع، وأنتم أهل السنة سجنوكم الذين يحاربون البدع. نعم، أليس بن باز هو كتب في سفر سلمان إن لم يتوقف عن منهجهم هذا منعناكم واوا إلى آخره بخطاب الشيخ بن باز. إذن أهل السنة هم أوقفوكم بولاة أمره. لا تلبسون عن الناس. ما تذكر الآن من أحمد إلا أنه سجن وسلمان عوان سجن. ليش ما ذكرتوا أن تذكروا قصة يوم جو فقهاء بغداد يثيرون على ولي الأمر فأسكتهم الإمام أحمد وقال هذا خلاف الآثار في قولكم دغل وشدد عليهم النكير. ليش ما تذكرون هذه القصة؟ ها؟ لأنها إيش؟ تخالف منهجكم الباطل الضال من الخروج على ولاة الأمر. صحيح؟ هذا هو الحق. والله ما يذكرون هذيك خلاف الآثار. ليش؟ لأنه يرى الإمام أحمد كان في فترة مرحلية تشبه الجامية فلا يذكرونها. سبحان الله، والله ما تغير المحمد إلا أن توفي وثابت على السنة. ما صار فترة من مرحلة جامي بعدين إخواني بعدين نعم، فيجعلونه من جنس الإخوان الإمام أحمد أنه ناطح الحكام وذلك سجن. إيه والله كذا يحيل للناس، والله يكذبون عليه. حينما يقولون مثلا وقد سجن أحمد بن حنبل وضربوه إلى آخره، يعني إيش؟ يعني لأنه صبر في الحق. وش الحق يصورون الناس؟ وش الحق؟ أنه خرج الحكام بلسانه وسجنوه. لا والله كذبتم على أحمد بن حنبل. هو داع السنة التي يعرفها من عمل الصحابة من القرآن، كلام الله ليس مخلوق، وأن الذي قال أنه مخلوق جهمي إلى آخره، وسجن في الحق بواسطة أهل البدع الذين لبسوا على السلطان. لذلك ما أحمد في السجن كان يدعو للسلطان. ليش ما تجيبونه لي بعد أن أحمد في السجن يدعو للسلطان؟ فالسجن سجن وعذب في سبيل الله وعذب وإلى آخره. ولا يجيبون أن يدعو لولي الأمر في السجن، ولا يجيبون أن يشفق بعداد جاءوا يثيرونه وقال هذه خلاف الآثار، ولا يجيبون. والله يا إخواني أصحاب هوا، أقسم بالله أنهم أصحاب هوا، أنهم أصحاب هوا. وأذكر قديما كنت تحمست أنا يوم بدأت سجن سلمان العودة وسفر قديما قبل 22 سنة أو في مثل رفضة الخليج لما الدولة كفت أيديهم لأنهم كادوا يعني تعرفون ذهبوا الشباب بواسطة دعوتهم إلى الإمارة وسيضربون الحجارة يبون الخروج أعوذ بالله، فأبدبهم السلطان خير تأديب وسجنوا. فكنت وقتها طلبت من بعض الأمراء لهم صلة بالداخلية أن يكون لي مناظرة مع سلمان العودة أبين فيها أن سجنه مو مثل سجن أحمد بن حنبل. أي نعم، حاولت وجاءني الخبر بعده والحمد لله فضل الله أن الشيخ الفوزان قابل سلمان والحمد لله بكته. فالمقصود أنه يجب علينا حينئذ أن نفرق بين ما حصل للإمام أحمد رحمه الله وما يريد هؤلاء بتلبيسهم بذكر سجن الإمام أحمد وقصته في السجن وأنه لا علاقة بينهما. فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون. واذكروا القصص التي تدل على أن الإمام أحمد وافق السلف كما وافقه مشايخنا وافقوا السلف في تعامل ولي الأمر وكيف يدعو لولي الأمر وصبر على التعذيب لأنه يعتقد أن هناك علماء سوء زينوا له فلم يكفره أصلا ولم يخرج عليه بلسان والله ولا سنان بالرغم من التعذيب اللي حصل له ولم ينطق بكلمة يثير عليه ولي الأمر. اليوم ما حد عذب فيهم وهو في كل مكان يذكر ولي الأمر، ما حد عذب فيهم قبل أن يعاد قبل أن يسجن وقبل وهم في كل مكان يذكرون. والإمام أحمد يسجن ويحصل له وضرر شديد وتعذاب أليم ومع ذلك يقول اللهم إيش اللهم اغفر المأمون اللهم ارحمه اللهم اصلحه اللهم، ويقول ما أترك صباح مساء إلا أدعو لي الأمر والله لأن بصلاح يصلح بلاد الإبادة. وبهذه المناسبة أذكر لكم قصة حتى أؤكد ترك التلبيس. ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد يحكى عنه رحمه الله وقد من الله علي في باكورة شبابي في باكورة فتوتي في يعني نحو 20 أو كذا رأيت الإمام أحمد رحمه الله ثم بعده تبينت لي المناهج رأيت في وجه خشوع في المنام. فالمقصود نسأل الله أن تكون ثبات على السنة ودعوة إليها. المقصود أنه ذكر في مناقبه رحمه الله أنه يوم رأى أهل السجن مسخن يعني ومريض مرض شديد لا يكاد يقوم منه، وكان هناك رجل معروف بحب العلماء، ليس عالم لكن تعرفون في نوع من الناس يقرأ فضائل العلماء ويحبهم، ما عنده يعني ما تيسر له ملكة يصبح من أهل العلم إلى آخره، لكن يزورهم ويخدمهم إلى آخره. فكان واحد منهم هذا الأفاضل الذي له الأجر العظيم إن شاء الله، شخص عاد الإمام وإذا به كالخرقة في السجن سخن وتعبان فبيعرف إيش السبب يعني. فهناك أناس في السجن لاحظوا ملاحظة، قال لاحظنا أن رجلان أو رجل جاء، والإمام أحمد يعني يمكن كان مغمى عليه من الضرب أو كذا، أو وضع لحم قطعة لحم حشاها في عند إبطه أو في مكان في جلده وأغلق الجرح. ليش؟ لكي تفسد اللحمة ويفسد ما حوله ويصير التهاب وقيح ودم يقول إلى فؤادي فيموت أحمد بالبطيء يعني، ويتخلص به البدع من شره بزعمه. المهم فعلا صار التهاب عند اللحم، التهابات وبدأ يسخن رحمة الله عليه، وحينئذ تحسس مكانها فوجده، فأمر الإمام أحمد أن يأخذ بسفنج أو بمسادة ويضغط عليها حتى إيش ما في بنج، فبط هذاك الرجل وخرج اللحمة وبدأ يطهر الجرح. الإمام أحمد هو يبط من غير بنج، ألام لا تطاق طبعا الشق هذا ليخرج هذه اللحمة، فكان يقول وهو يستد عليه: اللهم اغفر لي ولي أمرنا، اللهم الله أكبر الله أكبر. هذه السنة، هذه هي السنة، مو البعض كما جاء في صحيح البخاري: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا عذابهم أليم. من هم؟ قال: من باع إمام لا يباع للدنيا، فإن أعطاه منها رضي ولم يعط منها سخط. هؤلاء مثلهم نعوذ بالله منهم. طيب، إذن كف اللسان عن المعاصي، منها غيبة الأمر في هذا الشهر الحرام، والتوبة من هذه المناهج الرديئة والحزبية. الثاني، القيام بالطاعات الواجبة هذا الشهر، ومن أفاضل الطاعات ومن الخصائص العمرة في شهر إيش، من وظائف شهر ذي القعدة، لأن النبي كل عمرة اختارها في كان في ذي القعدة، كل عمرة، حتى بعض العلماء قال هي أفضل من رمضان، لكن اختار شيخنا كما ذكرت الخطبة أنه قدم عمرة رمضان لورود نص تعد الحج معي. فاعتبروا في ذي القعدة يا عباد الله، في العمرة في ذي القعدة إحياء للسنة، وهي أفضل من غيرها. سجلوا أسماءكم فيما يسمى تطبيق هذا، واعتبروا بارك الله فيكم ذي العمرة وأحيوا السنة، فإن العمرة في فإن النبي ما اعتمر، وكل عمرة وكانت في ذي القعدة. اللهم صلي عليه. هذه من وظائف الشهر. ورأى بعض العلماء جواز يعني مشروعية الصوم في الأشهر الحرم، لكن لا يكمل صوم أشهر الحرم كاملة حتى لا يشبه رمضان. قالت عائشة: ما استكمل النبي صيام شهر إلا رمضان. وكان ثبت عن عمر أنه كان يصوم الأشهر الحرم الأربع، نعم يصومها رضي الله تعالى عنه. وهذا أعظم ما أذكره في شهر ذو القعدة. وكذلك من الفضائل أن يعني فيه من فضائل هذا الشهر ذو القعدة أن يؤكد على نفسه ترك ظلم كما ذكرنا النفس وظلم الغير، والتوبة النصوح، لأنه إذا استصحب ذنبا كان يكون كثير النظر للنساء أو العورات المحرمة، فيتأكد فورا أن يتوب في ذو القعدة. يعني مثلا حضر هذه المحاضرة هذه الكلمة أو يعني حاليا وأنا أتكلم يتوب من كل المعاصي، لأنه إذا استصحب المعصية فيكون الإثم عليه أشد بتأخير التوبة. إذا مما يشرح التأكيد على الفورية التوبة، لأنه إذا بقي مؤجل التوبة في هذا الشهر يغلط عليه الإثم، لأنه مأمور بمسارعة التوبة، فلا يجوز أن يؤخرها خاصة إذا مر عليه ذي القعدة. إذا مما يؤكد عليه المسارعة في رد المظالم في ذي القعدة إلى أهلها، والتوبة وصلة الرحم بعد قطيعته،
والإحسان للجار بعد الإساءة إليه. وقال النبي وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، فما يعينه على الأخلاق على الاستمرار في الطاعات في ذي القعدة الأخلاق الحسنة في ذي القعدة وغيرها، حسن خلقه، لأنه إذا حسن الخلق معناها إيش؟ العفو عن من أساء والإحسان، بل الإحسان إليه واللين الكلام، هذا يجنب الصدمات مع الناس، الخلق، لأنه إذا أساء خلق اصطدم مع أهله ومع الناس ومع، فيؤكد عليه حسن الخلق في هذا الشهر لأن طاعة، والطاعة في شهر حرام أفضل. وحسن الخلق بذل الندى واحتمال الأذى والإحسان لمن أساء ووصل من قطعك، والإحسان لمن هجرك بغير حق إلى آخره. فهذا هو يتميز حسن الخلق بهذا، وليس فقط أن تصل من وصلك، لا، تصل من قطعك، هذا حسن الخلق. يقول النبي أقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم، سيكون أبعدهم منازل منه أساوئهم أسوأهم أخلاقا، الثرثارون متشدقون فيهم. فالمسلم لا يتصف بهذه الصفة حتى يكون قريب من منزل النبي يوم القيامة، يعلو محياه دائما البسمة، ويحتمل الأذى، ويحسن الظن في الناس، خاصة العلماء والأمراء وولياء الأمر والوالدين، ويعاشر الناس بالطيب والكلام الطيب والغض الطرف. قال التغاضي، خاصة في شهر الحرام الآن، كانوا يقولون السلف بعض سلفنا التغاضي والتغافل 19 الأخلاق، يعرف الإنسان هذا كذا لكن يتغاضى كأنه ما قال شيء. يقول واصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل الساعة إن الساعة لا آتي، فاصفح الصفح الجميل. قال ابن تيمية الصفح الجميل الذي إيش؟ هو الذي لا معاتبة فيه، يصفح من قلبه، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فحري بنا في هذا الشهر الحرام وغيره من الأشهر، لكن يتأكد فينا من كان قاطع أخا له، فإن هجر المسلم سنة كسفك دمه، أن يراجع أخاه المسلم قطعه وهجره في الشهر الحرام الآن حتى لا يتغلب عليه العذاب، وخاصة أعمال لا ترفع حتى يقول أنظر هذين حتى يصطلح، فلا ترفع لهم أعمال ما دامنا متهاجرين. وإذا مات فوق بعد 3 أيام من غير مرجح شرعي كان يكون هجر في الله وبعد عن فتنه وكذا، فإنه حينئذ يدخل النار ويتغلظ عليه إثم الهجر في أشهر حرم، فليرجع عن الهجر في شهر ذي القعدة ويصالح أخاه السلف المسلم ويحسن الظن بعد إساءة الظن فيه. ويتعاهد إخوانه بالهدية والزيارة في كل الأشهر. طيب ننتقل الآن للمسألة الخامسة وأجعلها الأخيرة. نعم، ونجعلها الأخيرة. ما هي الأسباب والوسائل، بل مسألتان أبرز الذنوب، المسألة التي بعدها وهي الخامسة. السادسة أسباب المحافظة على ضبط النفس في الأشهر الحرم ذي القعدة خاصة. أبرز الذنوب التي أنذر أو أخوف منها دائما الشرك بالله في الأشهر الحرم خاصة، يتغلب عليك أن تعلق قلبك بغير الله وتتوكل على شخص أو تعلق قلبك به، فإنه إذا كان في غير أشهر الحرم تبتلى بضيق الصدر إذا أشركت، فعقوبة الله عليك بالشرك أو الشرك الأصغر أو ذلك الأكبر ستكون أشد في الأشهر الحرم. فأعظم ما يكون بين عينيك في الأشهر الحرم التوبة من الشرك. فمن كان في غير أشهر الحرم مثلا مسلم يصلي ويحج لكن يذبح لغير الله، يتوب، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر، ملعون فعله، ولا تنفعك أصلا أعمالك إذا أشركت. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا كان النبي يحبط عمله فكيف من دونه؟ فتوب من الشرك يا أخي، إذا كنت تلبست بشيء منه، دعوت غير الله، ذبحت لغير الله، أحببت غير الله كحبك لله، توكلت على غير الله توكلك على الله، خفت من غير الله كخوفك من الله، أو أحببته كحب الله، فأفرد الله بالعبادة فاجعل العبادة حق محض له، لأن الخلق والتدبير والرزق لم يكن له شريك فيه، فلا يكن له شريك في العبادة أيضا. وقل لا إله إلا الله يقينا من قلبك، خالصا من قلبك، أي لا معبود حق إلا الله، لا ذبح ولا نذر ولا خوف ولا رجاء ولا سجود إلا لله. ثم البدع، تب من البدع، لأن هذا فيه تحقيق شهادة وحدة رسول الله لا تطيع الله إلا بما شرع، فلا تبتدع في أشهر الحرم شيء ما أمر الله به، لم يكزي كان تقول حرام الصيد في الأشهر الحرم، هذا بدعة، بل الصيد يجوز في الأشهر الحرم وغيره، إلا إذا كان إنسان محرم أو كان في مكة أو في الحرم يعني، فالأشهر الحرم يجوز الصيد فيها. فإذا ذهبت القاعدة لزيارة وشفت واحد موجه بندقية الأرنب يريد صيده عشان يأكل ويتمتع بشوائه، لا تقول لا نزل بندقية أنت في شهر الحرم، هتنطع تشدد، لا دليل على منع الصيد في الأشهر الحرم، فلا تبتدع. فترك البدع إذن في هذا الشهر خاصة أنه من أشهر الحرم، وبدعة الانتساب لهذه الجماعات المنحرفة عن منهج الإخوان عن منهج السلف، تركه ولا تحزن معه، تب من الله إلى الله منها. نعم. ومن أبرز الذنوب فحش الزنا، فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الفاحشة، سواء كان أعزما أو منعم أنعم الله عليه بالنكاح، والثاني أشد. قال الله تعالى في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وحينئذ لما قال الله ولا تقربوا الزنا، فكل ما يقرب من الزنا فهو حرام، وكل ما كان أقرب، تلك الوسيلة أقرب في الفاحشة كانت أشد ذنبا. مثال: النظر لا شك معصية، والعينان تزني وزناها النظر، لكن أيهما أعظم في وسيلة الزنا، النظر ولا المصافحة؟ المصافحة. جميل. وكذلك أيهما أعظم، النظر أو أن ينفرد الرجل بإيش؟ بالمرأة. فإذا زادت المرأة وصارت مع انفرادها معه وخلت به تمازحه، أشد 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 أشد. كلما كان القربان من الزنا والمحرك له أسهل عياذا بالله من جرأة المرأة مازحة الرجل، أو هو جرأته ليمازحها ويضحكها، كل ذلك أشد تحريما، يكون منكره أشد. ولكن تجد الشيطان يحرص أن يتساهل كثير من النساء في الخلوة بالسائقين، والخلوة بأنه هذا مثل أخوي، أو إذا جاء ابن عمها أو صديق زوجها، كما سمعت من جهلة الأسر يدخلونها البيت. نعم، يدخلونها البيت. وأذكر قصة وأنا من حوالي اثنين من حوالي 20 سنة أو 30، جاء واحد في مكان وأنا موجود فيه يشتكي ويقفز من شدة القهر ويريد القبض على صاحبه. كيف؟ قال وهو لا شك يعني عنده من الجنسيات أو من البلدان أو من بعض الناس اللي يتساهلون في الخلوة، فإذا كان كذلك فهذا منكر عظيم. يعني يقول لزوجته بيجي صديق الساعة كذا أكرميه وقهويه لا يقعد في الشمس إلى آخره، أو يجي ابن عمي أو بيجي خالي أو عمي، نسأل الله العافية. فلما كان يولول في القضاء في الشكوى وأن هذا اعتدى على امرأتي وأنه حصل بينهما كذا، طيب أنت اللي خليته يدخل واختلي بزوجتك يا غبي، كيف يعني تأتي تولول عند القضاء أو عند كذا وتطلب القبض عليه وتطلب؟ ونعم من حقه أن يفعل هذا بعد، لكن أنت اللي تركت مجال، فكيف تترك امرأتك تخلو برجل تصب له القهوة، وخاصة الشيطان يزين هذا الرجل لها أكثر منك بالوقاع المحرم، لأنه شجلنا طريقه لإيش؟ السنة طريق الجنة، والنبي قال في بضاعتكم صدقة، فجماع المرأة عبادة، لكن وقاع المحرم تؤدي للنار، والنار حفت بالشهوات والجنة حفت بإيش؟ بالمكاره. فإذا تزين الرجل تزين الشيطان للرجل والمرأة الوقوع في الفاحشة أشد من المباح، هذا معروف. فكيف يعني وأنت تعرف هذا وما في النفس من شهوة وتجعل المرأة وتجعل الشخص يعني يدخل على امرأتك ويقول تقهوي وحسني له وتخليه أعوذ بالله. كم حصل من الفواحش بسبب الخلوة عياذا بالله، كم فواحش كثيرة حصلت بسبب الخلوة. نعم، ولذلك أنذر إخواني في بعض المجتمعات اللي تساهلوا يقول والله ما عندنا فلوس نسكن لوحدنا، يعني يسكنون كلهم في بيت واحد. طيب ما في شيء يسكن في بيت واحد، لكن هل تلتزمون نظام الإسلام في هذا؟ فأحيانا يأتي، سمعت الشخص الأخ بدري وما فيه إلا المرأة والأم راحت المستشفى ويدخل وتفطره أخو زوجة الحم والموت، ثم اتصل بعضهم يشتكي يقول حصل كذا والزوجة الفلانية سوت كذا. طيب أنتم لماذا لم تفصلوا النساء عن الرجال؟ اتقوا الله. فإذا وقع شخص في الفاحشة وكان محصنا، أي أنه ذاق النكاح ونعمته، فإنه يرجم حتى الموت. فقد ما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، رجم رجب وامرأة، حتى لا يقول الإنسان رجم للرجال فقط، ثبت بالسنة رجم المرأة ثبت رجم الرجل. وقد أنذر عمر كما طال مالك وغيره مما فعله القرضاوي زعيم الإخوان المسلمين في هذا العصر، والذي يتحبب الغرب حتى ينصروه على مثل المملكة وغيرها، فقال في إعلان كبير له أن ليس هناك حد اسمه الرجم عياذا بالله. وعمر رد على القرضاوي قبل أن يولد وأمثاله، فقال لأت أن رجل يقول ليس في القرآن رجم، فإن النبي رجم ماعزا أو كما قال عمر، صح عن عمر هذا، والله يقول ما تكم الرسول فخذوه. فإذا تؤخذ المرأة ويشد عليها ثم ترجم حتى الموت، وكذلك الرجل إذا ثبت ذلك بحبل أو بشاهدين عدل بأربع شهود عفوا أو باعترافها، نعم فترجم حتى الموت، ويكفي في الاعتراف عند القاضي. إيش؟ مرة واحدة. أنا بعض الناس قال النبي كان يعرض ثلاث مرات، كان يعرض لأن الرجل قام عند النبي قرينة أنه قد يكون سكران أو شيء، قال استنكهوا. أما كما فيه قصة أخرى اعترف مرة فرجم النبي من مرة. انتبه، فرجم النبي من مرة واحدة. طيب السؤال، أيهما أفضل لمن واقع هذه الفاحشة، أن يستر على نفسه ولا يعترف حتى يرجم؟ الجواب عند الجميع. أيهما أفضل لمن واقع هذا المنكر أن يستر على نفسه أو يعترف عند القضاء؟ لأنه جاء اعترف عند القضاء وجاء نص عام، فكيف الجمع؟ النبي أقر من اعترف، وفي نفس الوقت قال أنه ابتلي بشيء من هذه القادرات فليستر بستر الله. الجواب عند الأخ بخش، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يستر على نفسي يعني.
يستر على نفسي، إذا متى يصنع مثل الغامدية أو اسمه؟
يتوب إلى الله.
طب متى يصنع، متى يكون أرجح أنه يعترف عند القضاء فيرجم؟ طيب نشوف غيرك، نشوف الأخ خالد المطيري، تفضل.
إذا انكشف الموضوع يعني، أو أنه يجب أن يستر على.
طيب خلينا نشوف إجابة أخرى. نعم خالد المطيري. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
إذا تبين الأمر لولي أمر المسلمين.
إيه صحيح، إذا تبين الأمر لولي أمر المسلمين. لكن
هنا هو يجب أن يعني يفصل.
هو قبل أن يتبين، بين أن يستر، أن يستر على نفسه، وبين أن يعترف عند ولي الأمر. صحيح، في نفسه. طب متى يقدم على الاعتراف ومتى يكون الستر أفضل؟
نعم أفضل. نعم.
الستر أفضل. طيب متى يكون نعم. أرجح أن يعترف عند ولي الأمر؟
إذا تبين أن هناك ضرر أحدثه من هذه المصيبة، صلى الله العفو والعافية.
إيه طيب خلينا نشوف وسيم الصافي، تفضل وسيم.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. وقد ذكر الإجابة ترى في أثناء دروسنا، اللي تابع دروسنا يذكر الإجابة أظن. نعم
نعم شيخنا، إذا أحس من نفسه ضعف فممكن أن يكرر هذا الأمر.
شوف كيف يقول صار عنده إدمان مو بقادر، يعني مرأة كثيرة الزنا حاولت تتوب مو بقادرة، كل ما تتوب وتبكي ترجع بالليل وخلاص، فتكفر ذنوبها بهذا وتبتعد خير لها من أن تستمر وتستمر إلى أن تواقع هذا المنكر وتفسد الناس وتراود الناس، صارت إيش كالسرطان ما يبعدها غير الموت. فهنا في ناس كذا مدمن كما يدمن الكحول، مدمن الفحشة، فيرى أنه لو تاب في نفسه مو بقاعد يعني يكرر ويكرر ويكرر ويكرر، وربما بيصل إلى مراحل أكبر في العقيدة في إلى آخره. فهنئذ قد يكون له المجيء للسلطان لتطهيره أرجح. طيب، والبكر تضرب تجلد هو نعم 100 جلدة، والزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، وقالوا ليش عذابهم طائف، ويغرب سنة، يغرب سنة إلا إذا كان التغريب يؤدي إلى منكر أكبر فيكتفى بسجني في نفس المنطقة مثلا. طيب، عوامل يعني الزنا يتركها، النظر، مسح المرأة مع الرجل وتغنجها، يعني ليس هناك بين الرجل والمرأة علاقة إلا النكاح، ليس هناك ثم علاقة إلا النكاح، تسد الأبواب كلها إلا النكاح بلا مزاح ولا إلى آخره. طيب، لننتقل أخيرا نختم المجلس هذا بوسائل ضبط النفس في الأشهر الحرم للقاعدة. أول ما يكون ينظر إلى تخويف نفسه بحرمة الشهر وعقوبة الله، هذا أزجر ما يكون، يذكر أن الله يعاقب من عصى الله في شهر ذي القعدة في شهر ذي القعدة أشد من غيره، فيخوف نفسه بجهنم وعذاب القبر وعقوبة الدنيا، لأنه يظلم أحد في ذي القعدة وقدر عليه عذاب، فإن الله يعجل عذاب له في الدنيا قبل آخر ذي القعدة، بيكون عليه عذاب عقوبة أشد إذا عصى الله في ذي القعدة. الثاني، صاحب السنة ليس يختفي بالصالح، يقول هذا ثوبه قصير وهذا لا، لابد يكون صاحب سنة، لأن بعض الناس يغتر بجليسة يقول هذا ما عنده منكرات، هو صاحب بدعة، والبدعة اللي يفعلها أشد من منكر الزنا، البدعة كبدعة الخوارج، النبي سماهم كلاب النار وما سمى الزنات كلاب النار، بدعة الخوارج لو كنتم تعلمون أشد من بدعة الزنا، ضررها متعدد، وتشوفون الآن ينكرون منكر الاختلاط ولا ينكرون الخروج على ولي الأمر، هذا من التناقض، يعني الآن تنكر منكر الاختلاط لأنه يؤدي للزنا صحيح؟ طيب، لهذا لا تنكر منكر ولي الخروج على الأمر مع أنه قتل، والقتل أشد بكثير إثما من الزنا خاصة في أشهر الحرم، هذا عجيب من التناقض، وهذا رجل صالح ولا يرفع بصره للمرأة حرام ويتكلم في الجلسة على ولي الأمر، أي صالح هذا؟ وهو يلق في ولي الأمر ويحرك مذهب الخوارج ويكون منتهى من يسمع إليه ويخرج معه بلسانه وسنانه أن يسمى عند النبي في الشرع كلب من كلاب النار، النبي قال اقتلوه فإن هناك أجر فمن قتلهم، ولو يعلم الجيش الذي يقاتل الخوارج ما له من الثواب لاتكى بترك العمل، يعني لأن فيه ضرر مذهب الخوارج خاصة في الأشهر الحرم. قال الله، ومن المعاصي أيضا غير الزنا القتل، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل النفس، وقال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى يصيب ذما حراما فيتقلص الطاعة. يقول إنسان سلم نفسه وهو في قريب، شفت في الجرائد في سبق قبل، سلم نفسه للسلطات عمره 90 سنة، تعرفون 60 قبل 60 سنة هو عمره 30 قتل شخص، قال ما خلاني نوم هذا الذنب 60، أنا سلمت نفسي وعمري 90، فراح إلى الشرطة لمركز الشرطة عشان يقص، يمكن راح بيش بعربة لأنه مو قادر ينام كل ليلة يتمثل له قاتل، القاتل اللي قتله، فيضيق على الإنسان إذا قتل، جريمة عظيمة القتل والتخطيط له، خاصة إذا كانت بدعة وهي الخروج، وأن هذه قربة إلى الله نقتل مسلم مذهب الخوارج، لأنه يجمع بين القتل وبين بدعة تقرب إلى الله بما هو أشد إثما من غيره وهو القتل. فذلك غلظت معصية الخوارج، يقتل المسلم بتأويل بزعم أن هذا القتل يقرب إلى الله. مثل ما يجي إنسان يزني يقول أزني لكي إيش أشكر نعمة الله، أشكر لله اللذة اللي حصلت لي بخلقه. يا الله، تتقرب إلى الله بالزنا؟ فكيف من يتقرب الله بالقتل ومذهب الخوارج؟ نسأل الله العافية. فليسلب المسلم القتل، ومن أسبابه تحريك الكلام على ولي الأمر والافتتان بذلك، فإنه الناس يخرجون على إثر، والخروج يبدأ بكلمة واحدة. وأذكر الحقيقة يعني أن واجب على النساء مثل الرجال أن ينكرن على النساء الخروج على ولي الأمر. وأذكر بهذه المناسبة فضل لأم ناصر الدين رحمه الله وغفر لها، ناصر الدين الألبانية. إذا ذكر إنسان ولي الأمر لمزه بشيء، نظام الإقامات، نظام كذا، تسكته في المجلس وتقول أسكت، فإن الخروج يبدأ بكلمة واحدة. صحيح، وهذا حق. ذاك أبو بكر لما اغتاب ولي الأمر في المجلس عند رجل اغتاب ولي الأمر عند أبو بكر بن عمار أمير، قال انبض هذا أمير بسبب الفساق، قال أسكت، لأن أبو بكر اعتقد الخروج حين يبدأ بكلمة واحدة، في لبس ولي الأمر، في منكر فعله الأمر، في تساهل أو شيء مثل هذا، يبدأ الخروج بكلمة. قال أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وبهذا ينتهي اللقاء. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا، ونلتقيكم إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر في مسند الإمام أحمد وفي تفسير ابن كثير. معك السنة اللكائي والملخص يا
نعم موجود يا شيخ.